بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والسامعين. قال الإمام أحمد العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري: باب الفتيا على الدابة عند الجمرة.
قال الحافظ ابن حجر فيما ترجم به الإمام البخاري: باب الفتيا على الراحلة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعل وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وقال رحمه الله
حدث هذا الباب وهذه الترجمة التي ترجم بها الإمام البخاري رحمه الله في هذه المناسبة ويا شهود الحجاج جمرة العقبة يوم العيد حيث قدم النبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة ودفع إلى منى ولما بلغ منى بدأ برمي جمرة العقبة بسبع حصيات ثم اشتغل ببقية المناسك حيث ذبح الهدي ثم حلق الشعر ثم توجه إلى مكة لأداء الطواف لكنه لما شهد الموقف في منى وقف على دابته ليبرز للناس وليجيب على أسئلتهم خصوصا وأن العمل في هذا اليوم يتنوع فربما قدم أحد عملا على عمل وربما أخر أحد عملا على عمل وهذا يستوجب السؤال ولهذا وقف على راحلته ليراه الناس ويسهل عليهم السؤال وهذا ما وقع وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم مناسكهم من قبل لكن ربما نسي بعضهم وربما جهل بعضهم فقدم وأخر وصيغة الأسئلة التي سأل بها الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم تشعر بذلك إما بنسيان وإما بغفلة أو بجهل أو بعائق منعهم من أن يؤدوا النسك على الوجه المطلوب. فساغت المسألة وطلبت الفتية، فأجابهم عليه الصلاة والسلام بما ينبغي أن يكون وبرفع الحرج أما بدا وما فعلوا ممن لم يكن مطابقا لمناسك الحج. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب ليبين أنه يشرع للإمام أن يتعرض للإجابة على فتوى الناس وأن يبين لهم المناسك وأن يرفع عنهم الحرج فيما وقعوا فيه من تقديم وتأخير في أعمال ذلك اليوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريح قال حدثنا ابن جريج قال
جريج
أحسن الله إليكم قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا. ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك. فقال:
يعني مما كانوا يظنونه متأخرا فقدموه أو متقدما فأخروه. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج لهن كلهن. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبد ابن قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، فذكر الحديث، تابعه معمر عن الزهري.
وهذا الحديث شاهد لما قبله، إلا أن قوله خطب وقوله هنا وقف على راحلته، الظاهر أن بينهما اختلاف، والواقع أنه لا خلاف بينهما، لأنه إنما وقف ولما كان يجيب الناس ظنوا أنه يخطب، وهو في واقعه يرد على أسئلتهم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ابن حجر: قوله باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، هذه الترجمة تقدمت في كتاب العلم، لكن بلفظ باب الفتيا وهو واقف على الدابة أو غيرها. ثم قال بعد:
ولم يحدد الموقع. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال بعد أبواب كثيرة: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار.
وهذا بين المكان الذي استحب له الوقوف للفتيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأورد في كل من الترجمتين حديث عبد الله بن عمرو المذكور في هذا الباب.
لو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم.
قال: ومثل هذا لا يقع له إلا نادرا، وقد اعترض عليه الإسماعيلي بأنه ليس في شيء من الروايات عن مالك أنه كان على دابة،
يعني أنه وقف على دابة. روايات التي جاءت في الموطأ عن مالك أنه وقف دون ذكر هيئة الوقوف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: بل في رواية يحيى القطان عنه أنه جلس في حجة الوداع فقام رجل، ثم قال الإسماعيلي: فإن ثبت في شيء من الطرق أنه كان على دابة فيحمل قوله جلس على أنه ركبها وجلس عليها،
أنه جلس على الدابة بعد ركوبه إياها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قلت: وهذا هو المتعين.
هذا هو المتعين، أنه جلس على الدابة راكبا عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قلت: وهذا هو المتعين، فقد أورد هو رواية صالح بن كيسان بلفظ وقف على راحلته، وهي بمعنى جلس، والدابة تطلق على المركوب من ناقة وفرس وبغل وحمار، فإذا ثبت في الراحلة كان الحكم في البقية كذلك. ثم قال الإسماعيلي: إن صالح بن كيسان تفرد بقوله وقف على راحلته وليس كما قال، فقد ذكر ذلك أيضا يونس عن مسلم ومعمر عند أحمد والنسائي عند أحمد والنسائي كلاهما عن الزهري. وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله: تابعه معمر، أي في قوله وقف على راحلته. ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص كما في الطريق الثانية. قال: بخلاف ما وقع في بعض نسخ العمدة وشرح عليه ابن دقيق العيد ومن تبعه على أنه ابن عمرو، على أنه ابن عمر.
نعم.
أحسن الله إليكم. على أنه ابن عمر بضم العين، أي ابن الخطاب. وورده المصنف من أربعة طرق: عن الزهري، عن عيسى، عن طلحة. وطلحة هو ابن عبيد الله أحد العشرة عن عبد الله،
يعني المبشرين بالجنة عن عبد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولم أره من حديثه إلا بهذا الإسناد. وقد اختلف أصحاب الزهري عليه في سياقه، وأتمهم عنه سياقا صالح بن كيسان، وهي الطريق الثالثة. ولم يسق المصنف لفظها.
نعم.
وهي عند أحمد في مسنده عن يعقوب، وفيه زيادة على سياق ابن جريج ومالك. وقد تابعه يونس عن الزهري عند مسلم بزيادة أيضا سنبينها. قال رحمه الله: قوله مالك عن ابن شهاب كذا في الموطأ، وعند النسائي من طريق يحيى وهو القطان عن مالك حدثني الزهري. قال: قوله عن عيسى في رواية صالح حدثني عيسى. قال: قوله عن عبد الله في رواية صالح أنه سمع عبد الله. وفي رواية ابن جريج وهي الثانية أن عبد الله حدثه قال قوله في الثانية حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي هو يحيى بن سعيد ابن أبان بن سعيد ابن العاص الأموي.
نعم.
قال واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض فأجمعوا على الإجزاء في ذلك.
يعني تقديم بعض الأعمال على بعض في يوم النحر أو في عمل المناسك في يوم العيد، واتفقوا على أن هذا التقديم والتأخير لا يبطل أعمال الحج بل يجزئ هذا الفعل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض فأجمعوا على الإجزاء في ذلك. فأجمعوا على الإجزاء في ذلك،
لأن النبي قال افعل ولا حرج. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال قوله في الطريق الثالثة قال حدثني إسحاق كذا للأكثر غير منسوب، ونسبه أبو علي ابن السكن فقال إسحاق بن منصور، وورده أبو نعيم في المستخرج من مسند إسحاق ابن راهويه، وهو المترجح عندي لتعبيره بقوله أخبرنا يعقوب، لأن إسحاق بن راهويه لا يحدث عن مشايخه إلا بلفظ الإخبار
وقوله هنا أخبرنا أشعر بأنه هو المراد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لأن إسحاق بن راهويه لا يحدث أحسن الله إليكم. قال لأن إسحاق بن راهويه لا يحدث عن مشايخه إلا بلفظ الإخبار بخلاف إسحاق بن منصور فيقول حدثنا. قال قوله وقف في حجة الوداع لم يعين المكان ولا اليوم، لكن
تقدمه في الرواية السابقة عند جمرة العقبة.
أحسن الله إليكم. قال لم يعين المكان ولا اليوم، لكن تقدم في كتاب العلم عن إسماعيل عن مالك بمنى وكذا في رواية معمر. قال وفيه من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة
بن أبي سلمة
أحسن الله إليكم. قال وفيه من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عند الجمرة، وفي رواية ابن جريج وهي الطريق الثانية هنا يخطب يوم النحر.
فقد عين المكان والزمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي رواية صالح ومعمر كما تقدم على راحلته. قال عياض جمع بعضهم بين هذه الروايات بأنه موقف واحد على أن معنى خطب أي علم الناس. أحسن الله إليكم. أن معنى خطب أي علم الناس، لا أنها من خطب الحج المشروعة. قال ويحتمل أن يكون ذلك في موطنين، أحدهما على راحلته عند الجمرة، ولم يقل في هذا خطب. أحسن الله إليكم. ولم يقل في هذا خطب. والثاني يوم النحر بعد صلاة الظهر، وذلك وقت الخطبة المشروعة من خطب الحج، يعلم الإمام فيه الناس ما بقي عليهم من مناسكهم. وصوب النووي هذا الاحتمال الثاني. فإن قيل لا منافاة بين هذا الذي صوبه وبين الذي قبله، فإنه ليس في شيء من طرق الحديثين حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو بيان الوقت الذي خطب فيه من النهار؟ قال قلت نعم لم يقع التصريح بذلك، لكن في رواية
في بعض الروايات نعم.
أحسن الله إليكم، قال قلت نعم لم يقع التصريح بذلك، لكن في رواية ابن عباس أن بعض السائلين قال رميت بعدما أمسيت.
نعم، وبعض الإمساء لا يكون إلا بعد الزوال. نعم
أحسن الله إليكم، قال وهذا يدل على أن هذه القصة كانت بعد الزوال، لأن المساء يطلق على ما بعد الزوال، وكأن السائل علم أن السنة للحاج أن يرمي الجمرة أول ما يقدم ضحى، فلما أخرها إلى ما بعد الزوال سأل عن ذلك، على أن حديث عبد الله بن عمرو من مخرج واحد، على أن حديث عبد الله بن عمرو من مخرج واحد، لا يعرف له طريق إلا طريق الزهري، طريق الزهري هذه عن عيسى عنه، والاختلاف فيه من أصحاب الزهري، وغايته أن بعضهم ذكر ما لم يذكره الآخر، واجتمع من مرويهم ورواية ابن عباس أن ذلك كان يوم النحر بعد الزوال.
بعد الزوال، نعم.
وهو على راحلته يخطب عند الجمرة. قال وإذا تقرر أن ذلك كان بعد الزوال يوم النحر تعين أنها الخطبة التي شرعت لتعليم بقية المناسك، فليس قوله خطب مجازا، فليس قوله
بل هو حقيقة. نعم
أحسن الله إليكم، فليس قوله خطب مجازا عن مجرد التعليم بل حقيقة، ولا يلزم من وقوفه عند الجمرة أن يكون حينئذ رماها، فسيأتي في آخر الباب الذي يليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات فذكر خطبته، فلعل ذلك وقع بعد أن أفاض ورجع إلى منى. قال قوله فقال رجل لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد، ولا على اسم أحد ممن سأل في هذه القصة، وسأبين أنهم كانوا جماعة، لكن في حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي وغيره كان الأعراب يسألونه، وكأن هذا هو السبب في عدم ضبط أسمائهم. قال قوله لم أشعر أي لم أفطن، أحسن الله إليكم، قوله لم أشعر أي لم أفطن، يقال شعرت بالشيء شعورا إذا فطنت له، وقيل الشعور العلم، ولم يفصح في رواية مالك أحسن الله إليكم، قال ولم يفصح في رواية مالك بمتعلق الشعور، وقد بينه يونس عند مسلم، ولفظه لم أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل أن أرمي، وقال آخر لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر.
فبين معنى الشعور هنا بمعنى العلم. نعم
أحسن الله إليكم، قال وفي رواية ابن جريج كنت أحسب أن كذا قبل كذا، وقد تبين ذلك في رواية يونس، وزاد في رواية ابن جريج وأشباه ذلك، ووقع في رواية محمد بن أبي حفصة عن يونس، وزاد في رواية ابن جريج وأشباه ذلك، ووقع في رواية محمد بن أبي حفصة عن الزهري عند مسلم حلقت قبل أن أرمي، وقال آخر أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، وفي حديث معمر عند أحمد زيادة الحلق قبل الرمي أيضا. قال فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمر قال فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه السؤال عن أربعة أشياء: الحلق قبل الذبح، والحلق قبل الرمي، والنحر قبل الرمي، والإفاضة قبل الرمي، والأوليين. أحسن الله إليكم. قال: والأوليان في حديث ابن عباس أيضا كما مضى، وعند الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا السؤال عن الحلق قبل الرمي، وكذا في حديث جابر، وفي حديث أبي سعيد عند الطحاوي، وفي حديث علي عند أحمد السؤال عن الإفاضة قبل الحلق، وفي حديثه عند الطحاوي السؤال عن الرمي والإفاضة مع قبل الحلق، وفي حديث جابر الذي علقه المصنف فيما مضى ووصله ابن حبان وغيره السؤال عن الإفاضة قبل حديث جابر، السؤال عن الإفاضة قبل الذبح.
قبل الذبح، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود السؤال عن السعي قبل الطواف. قال: قوله اذبح ولا حرج، أي لا ضيق عليك في ذلك. وقد تقدم في باب الذبح قبل الحلق تقرير ترتيبه. قال: وقد تقدم في باب الذبح قبل الحلق تقرير ترتيبه.
تقرير ترتيبه، يعني أن الذبح قبل الحلق، أنه لما رمى الجمرة بعد رمي الجمار نحر الهدي، ثم بعد نحر الهدي حلق الشعر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وذلك أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. وفي حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى فنحر، وقال للحالق خذ. ولأبي داود رمى ثم نحر ثم حلق. وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب، إلا أن ابن الجهم المالكي استثنى القارن فقال،
يعني استثنى الحاج القارن، فقال لا يحلق قبل أن يطوف بالبيت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إلا أن ابن الجهم المالكي استثنى القارن فقال لا يحلق حتى يطوف، كأنه لاحظ أنه في عمل العمرة، والعمرة يتأخر فيها الحلق عن الطواف.
وأما في الحج فلا بد أن يتقدم الطواف على الحلق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ورد عليه النووي بالإجماع، ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك. قال: واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض، فأجمعوا على الإجزاء في ذلك، كما قاله ابن قدامة في المغني، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع.
يعني لو قدم وأخر فهل يلزمه فدية أو لا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال القرطبي روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه أنه من قدم شيئا على شيء فعليه دم. وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي وأصحاب الرأي انتهى. وفي نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي نظر، فإنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع كما سيأتي. قال وذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء وأصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل لا حرج، فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معا لأن اسم الضيق يشملهما. قال الطحاوي رحمه الله ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض. قال إلا أنه يحتمل أن يكون قوله لا حرج أي لا إثم في ذلك، أي لا إثم في ذلك الفعل، وهو كذلك لمن كان ناسيا أو جاهلا، وأما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية وتعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل.
نعم، ولا دليل في ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم حينئذ، لأنه وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره. وقال الطبري رحمه الله لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يجزئ لأمره بالإعادة. أحسن الله إليكم. قال لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه في الحج، كما لو ترك الرمي ونحوه فإنه لا يأثم بتركه جاهلا أو ناسيا، لكن يجب عليه
الهدي الفدية.
أحسن الله إليكم. قال لكن يجب عليه الإعادة. قال والعجب ممن يحمل قوله ولا حرج على نفي الإثم فقط ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض، فإن كان الترتيب واجبا يجب بتركه دم فليكن في الجميع، وإلا فما وجه تخصيص بعض دون بعض من تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج؟
يعني هذا تبرير من الحافظ رحمه الله في من قال بوجوب الفدية على من قدم وأخر، والظاهر أنه لا فدية لرفع الحرج المتضمن رفع الإثم وجواز الفعل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وأما احتجاج النخعي ومن تبعه في تقديم الحلق على غيره بقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، قال فمن حلق قبل الذبح إهراق دما، قال فمن حلق قبل الذبح
فعليه دم، يعني
أحسن الله إليكم، قال إهراق دما عنه. رواه ابن
دم عنه.
فمن حلق قبل الذبح إهراق دم عنه، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. فقد أجيب بأن المراد ببلوغ محله ووصوله إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه وقد حصل،
دون المباشرة يعني.
أحسن الله إليكم. قال وإنما يتم ما أراد أن لو قال ولا تحلقوا حتى تنحروا. واحتج الطحاوي أيضا بقول ابن عباس رضي الله عنهما من قدم شيئا من نسكه أو أخره فليهرق لذلك دما، قال وهو أحد من روى ألا حرج، فدل على أن المراد بنفي الحرج نفي الإثم فقط. وأجيب بأن الطريق بذلك إلى ابن عباس فيه ضعف،
يعني غير صحيحة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وأجيب بأن الطريق بذلك إلى ابن عباس رضي الله عنهما فيه ضعف، فإن ابن أبي شيبة أخرجها وفيه إبراهيم ابن مهاجر.
وفيه إبراهيم ابن
أحسن الله إليكم. قال فإن ابن أبي شيبة أخرجها وفيه إبراهيم ابن مهاجر وفيه مقال.
نعم هو مصدر الضعف. نعم
أحسن الله إليكم. قال وعلى تقدير الصحة فيلزم من يأخذ بقول ابن عباس أن يوجب الدم في كل شيء من الأربعة المذكورة ولا يخصه بالحلق قبل الذبح أو قبل الرمي. قال وقال ابن دقيق العيد منع مالك وأبو حنيفة تقديم الحلق على الرمي والذبح لأنه حينئذ يكون حلقا قبل وجود التحليل.
حينئذ يكون حلقا
أحسن الله إليكم. قال لأنه حينئذ يكون حلق قبل وجود التحليلين.
نعم.
وللشافعي قول مثله.
نعم
أحسن الله إليكم. قال وللشافعي قول مثله وقد بنى القولان. قال وقد بنى القولان له على أن الحلق نسك أو استباحة محظور، فإن قلنا إنه نسك جاز تقديمه على الرمي وغيره لأنه يكون من أسباب التحليل.
نعم.
قال وإن قلنا إنه استباحة محظور قال وإن قلنا إنه استباحة محظور فلا فلا فلا
فلا يجب الحلق يعني
أحسن
لا تجب الفدية.
نعم أحسن الله إليكم. قال وفي هذا البناء نظر لأنه لا يلزم من كون الشيء نسك أن يكون من أسباب التحلل لأن النسك ما يثاب عليه، وهذا مالك يرى أن الحلق نسك ويرى أنه لا يقدم على الرمي مع ذلك. وقال الأوزاعي إن أفاض قبل الرمي إهراق دم.
أهرق دما ولا إهراق دم
ذكر رحمه الله بالهمزة مكسورة. إن أفاض قبل الرمي إهراق دما.
نعم.
وقال عياض اختلف عن مالك في تقديم الطواف على الرمي. وروى ابن الحكم عن مالك أنه يجب عليه إعادة الطواف
لو طاف طواف الإفاضة قبل الرمي. نعم
أحسن الله إليكم. قال فإن توجه إلى بلده فلا إعادة وجب عليه دم.
نعم بل يجب عليه دم.
نعم. قال فإن توجه إلى بلده بلا إعادة وجب عليه دم. قال ابن بطال وهذا يخالف حديث ابن عباس وكأنه لم يبلغه انتهى. قلت وكذا هو في رواية ابن أبي حفصة عن الزهري في حديث عبد الله بن عمرو، وكأن مالكا لم يحفظ ذلك عن الزهري. قال قوله فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر. قال في رواية يونس عند مسلم وصالح قال في رواية يونس عند مسلم وصالح عند أحمد فما سمعته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل. أحسن الله إليكم. قال فما سمعته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعض أو أشباهها إلا قال افعلوا ذلك ولا حرج، واحتج به وبقوله في رواية مالك لم أشعر.
نعم.
بأن الرخصة تختص بما نسي أو جهل.
وأما إذا لم يكن نسيان ولا جهل فعندئذ لا بد من إلزامه إن فعل بإهراق دم. نعم
أحسن الله إليكم. قال بأن الرخصة تختص بما نسي أو جهل لا بمن تعمد. قال صاحب المغني قال الأثرم عن أحمد إن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه وإن كان عالما فلا لقوله في الحديث لم أشعر وأجاب فلا لقوله
فلا شيء عليه لقوله لم أشعر.
أحسن الله إليكم. قال وأجاب بعض الشافعية بأن الترتيب لو كان واجبا لما سقط بالسهو كالترتيب بين السعي والطواف فإنه لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة السعي. وأما ما وقع في حديث أسامة بن شريك فمحمول على من سعى بعد طواف القدوم ثم طاف طواف الإفاضة فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف أي طواف الركن. ولم يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمد وعطاء فقال لو لم
يعني أن السعي الذي سعاه بعد طواف القدوم يجزئ عن السعي الذي يلزمه بعد طواف الإفاضة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إلا أحمد وعطاء فقال لو لم يطف للقدوم ولا لغيره وقدم السعي قبل طواف الإفاضة أجزأه. أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عنه. قال وقال ابن دقيق العيد ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله خذوا عني مناسككم. وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم أحسن الله إليكم. قال وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل لم أشعر فيختص الحكم بهذه الحالة
في حالة عدم الشعور والنسيان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج وأيضا
فعندئذ إذا فعلها يلزمه الهدي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأيضا فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجزئ اطراحه
يعني اطراح هذا الحكم المعتبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة وقد علق به الحكم فلا يمكن
علق به الحكم.
أحسن الله إليكم. قال وقد علق به الحكم فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به إذ لا يساويه. وأما التمسك بقول الراوي فما سئل عن شيء إلى آخره فإنه يشعر بأن الترتيب مطلقا غير مراعى. فجوابه أن هذه الإخبار من الراوي
يعني أن هذا ليس قول النبي وإنما هو إخبار من الراوي فلا يلزمه الحكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فجوابه أن هذا الإخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال عنه وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه أحسن الله إليكم. قال والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه فلا يبقى حجة في حال العمد والله أعلم. قال وقول
وبهذا يظهر هذا الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة والأحبط أن يفعل بما انتهى إليه قول الحافظ ابن حجر رحمه الله والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال قوله في رواية ابن جريج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن كلهن افعل ولا حرج. قال الكرماني: اللام في قوله لهن متعلقة بقال، أي قال لأجل هذه الأفعال، أو بمحذوف أي قال يوم النحر لأجلهن، أو بقوله لا حرج أي لا حرج لأجلهن، انتهى. ويحتمل أن تكون اللام بمعنى عن، أي قال عنهن كلهن،
عن هذه الأفعال التي تقدم بعضها أو يقدم بعضها على بعض ويؤخر بعضها على بعض، افعل ولا حرج. نعم،
أحسن الله إليكم. قال تكميل: قال ابن التين: هذا الحديث لا يقتضي رفع الحرج في غير المسألتين المنصوص عليهما.
للحلق. نعم،
أحسن الله إليكم، يعني المذكورتين في رواية مالك،
الحلق والرمي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال:
لأنه خرج جوابا للسؤال.
أحسن الله إليكم. قال: لأنه خرج جوابا للسؤال ولا يدخل فيه غيره، انتهى. وكأنه غفل عن قوله في بقية الحديث: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر، وكأنه حمل ما أبهم فيه على ما ذكر.
ولأن هذا يعني ليس مرفوعا، وإنما هو قول بعض الرواة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لكن قوله في رواية ابن جريج وأشباه ذلك يرد عليه، وقد تقدم فيما حررناه من مجموع الأحاديث عدة صور، وبقيت عدة صور لم تذكرها الرواة إما اختصارا وإما لكونها لم تقع، وبلغت بالتقسيم 24 صورة، منها صورة الترتيب المتفق عليها، والله أعلم. قال: وفي الحديث من الفوائد جواز القعود على الراحلة للحاجة، ووجوب اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لكون الذين خالفوها لما علموا سألوه عن حكم ذلك. واستدل به البخاري على أن من حلف على شيء ففعله ناسيا ألا شيء عليه كما سيأتي،
يعني لا إثم عليه ولا فدية عليه.
أحسن الله إليكم. ألا شيء عليه كما سيأتي في الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى. قال: قوله وقف النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن جريج أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قوله تابعه معمر عن الزهري، قد سبق أن أحمد وصله.
نعم.
قال البخاري رحمه الله: باب الخطبة أيام منى.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.